قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة أيها الأخوة، نلتقي وإياكم مع صاحب الفضيلة الشيخ بدر بن علي بن طامي العتيبي، مدير عام مركز الدعوة والإرشاد في محافظة الطائف، والذي تجشم عناء السفر لإلقاء هذه المحاضرة واستجابة لدعوة سماحة الشيخ، وجزاه الله خيرا، نسأل الله تعالى أن يسدده في هذه المحاضرة التي كما سمعتم عن سيتحدث أيضا عن وسائل الاتصالات الحديثة وسبل استخدامها المشروع. نسأل الله تعالى أن يفتح عليه وأن يسدده، فليتفضل بإلقاء محاضرته.
مساكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. وكما هو معلن عن هذه المحاضرة في الكلام عن وسائل التواصل الحديثة وسلوك السبل المشروعة فيها، إن نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، والله خلق لنا ما نعلم وما لا نعلم، ولا يزال صنع الله عز وجل في الكون يتجدد، ويخلق الله ما يشاء ويختار. وأمثال هذه الوسائل من المحدثات العصرية والميادين التي ينزل فيها البر والفاجر، والمسلم والكافر، والتقي والشقي، والرجل والمرأة، والكبير والصغير، فهي من الميادين التي لا يستطاع إطلاق الحكم الشرعي عليها حتى يعرف الميدان الذي تستخدم فيه. فإن كانت تستخدم في طاعة الله عز وجل ومرضاته ونصرة دين الله سبحانه وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الناس الخير والبر والتقوى، فإنها عند ذاك تكون وسائل خير ونفع للبلاد والعباد. وعندما تستخدم في ضد ذلك من الفحش والفجور والفسق والخنا والكفر والعياذ بالله وما يغضب الله عز وجل، فإنها عند ذلك تكون من الوسائل المحرمة التي لا يجوز الاقتراب لها ولا استخدامها. فإذا علم ذلك فثمة مجموعة من الوصايا التي من خلالها يباح للمسلم أن يستخدم أمثال هذه الوسائل، وإلا فالأصل أن المسلم يغتني بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عما يؤدي إلى ما حرم الله عز وجل ويسخطه سبحانه. وأول هذه الوصايا التي ينبغي أن يهتم بها المسلم إذا ولج في مثل هذه الموالج وارتقى إلى مثل هذه المعارج، أن يطلب القربة من الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يثيب إلا على ما كان يقصد به وجهه الكريم، وإلا فإن هذه الأجهزة وهذه الوسائل تكون من اللهو، واللهو له قيوده في الشرع، أو يكون من المباحات، والمباحات حد ما بين الحلال والحرام، فقد يبالغ المرء في استخدام المباحات مما تنقلب عليه وزرا، وقد يقصد المرء ويعدل في استخدام المباحات فتكون له أجرا إذا احتسب بها وجه الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك إذا دخل المسلم أمثال هذه البرامج وأراد أن يستخدمها فيما هو طاعة لله عز وجل فلا بد أن يستحضر قيد الأجر والقبول وهو الإخلاص، فالإخلاص شرط في القبول والأجر. وكثير من الناس يشاركون في هذه البرامج ويستخدمونها، وأكثر ما يكون ذلك في نشر الخير وتعليم الناس إلى الله عز وجل وإرشادهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يستحضر الإخلاص، وأنه إنما يريد بذلك التقرب لله عز وجل ومرضاة الله سبحانه وتعالى، وهذا أصل في قبول جميع الأعمال الصالحة التي يتعبد بها إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: واعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: ألا لله الدين الخالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالوصية الأولى التي ينبغي علينا جميعا أن نتحلى بها أن يكون الأمر خالصا بنية صادقة لله عز وجل. يقال هذا لأن الكثير من الناس اليوم يطيلون الأوقات على هذه البرامج ويستخدمونها كثيرا، فقد تحملوا عبئا ثقيلا وأشغلوا وقتا طويلا، فإذا لم يكن هذا الوقت في طاعة الله عز وجل ويؤجر به الإنسان، فإنه يكون بذلك قد ضيع من عمره ما سوف يسأل عنه بين يدي الله عز وجل. ولذلك قال مالك بن دينار من السلف: قولوا للمرائي لا تتعب، قولوا للمرائي لا تتعب، أي أنك إذا كنت قد تعبت وسهرت وكتبت وغردت وسجلت إن لم تكن لله عز وجل فأنت إنما تحمل حملا ثقيلا ليس لك له أجر بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي على المسلم أن يستحضر النية الصادقة الخالصة لله عز وجل حتى يقبل وينتفع منه بإذن الله عز وجل. الوصية الأولى، الوصية الثانية التي ينبغي أن يعتني بها المسلم إذا دخل في مثل هذه البرامج: الامتثال لعهد الله وميثاقه في بيان ما أمر الله عز وجل به من دين الله سبحانه وتعالى، والنصح لكل مسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كان هذا عقد من عقود البيعة التي كان يبايع عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النصح لكل مسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإن ولجت في أمثال هذه البرامج فينبغي أن تستحضر النية الصادقة وتستحضر الحب والنصح لجميع المسلمين، تدلهم على كل خير وتحذرهم من كل شر وضير، وكذلك تبين ما علمك الله عز وجل من العلم، فبحسب ما عندك من العلم بلغ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. بالقيد الآخر: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا دخل المسلم أمثال هذه البرامج واستخدمها فينبغي أن يكون صافي النية، صادق الإقبال، ناصح القلب للمسلمين، يشفق عليهم، حريص عليهم، يدلهم على كل خير ويحذرهم من كل شر وضير. الوصية التالية الثالثة: الصدق. والصدق أصل في الإسلام، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالله يأمرنا بأن نكون مع الصادقين، فالصدق شعار لأهل الإسلام، والكذب شعار لأهل الكفر والغدر والخيانة. فينبغي للمسلم أن يكون صادقا فيما يكتب، صادقا فيما ينقل، صادقا فيما يحكي، صادقا فيما يبلغ عن الله وعن رسول الله وعن الناس أجمعين، لأن هذه البرامج يكثر فيها الكذب، وأشد الكذب الكذب على الله في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنشر الأخبار الكاذبة والأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى بأنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، أي الذي كذب أولا ثم نقل الكذب مرة أخرى. وهذا يحمل المسلم على أنه إذا جاءه خبر أو أثر لا يعرف صحته لا يبادر بنقله ولا بنشره تحت شعار أنشر تؤجر، وربما هو ينشر ويؤزر وعليه إثم والعياذ بالله. فلا يجوز للمسلم أن ينقل حديثا أو خبرا لم يتأكد من صحته، وإنما عليه أن يراجع أهل العلم ويسألهم عما نشر، هل هو صحيح أم ضعيف، هل يجوز نشره أو لا يجوز نشره. كذلك في الفتاوى والمقالات ينبغي أن يتحرى ألا ينقل عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان صدقا. كذلك الصدق في الأخبار، فلا ينبغي للمسلم أن يشيع وأن يذيع كل خبر مباشرة بمجرد ما أن يأتيه يحوله كما هي عبارة المستخدمين لهذه البرامج، أو يصنع له رتويتا كما يقال وهو لا يعلم عن صحة هذا الخبر. والأدهى والأمر والأخطر والأشر أن الإنسان يختلق الكذب، وهذا واقع، فالذين يختلقون الكذب قد تجروا على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يبعد أن يكون بين الناس من يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجنس من الناس في حديث سمرة الطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مع جبريل، وقال له انطلق انطلق، ممن مر به جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم رجل مستلق على ظهره، وعلى رأسه رجل آخر معه كلوب من حديد يضربه يشرشر منخره ويشرشر شدقه إلى قفاه، ثم يعود فما إن يفرغ من شق ويعود إلى الشق الآخر إلا وقد عاد كما كان، ثم يضربه ضربة يعود به شدقه أو منخره إلى قفاه. على هذا الحال والعذاب يعذب حتى قيام الساعة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي هو في هذه العقوبة الشنيعة البشعة، من يكون يا جبريل؟ قال هو الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. واليوم لا يخرج من بيته، هو في بيته ولكنه يغرد وبالواتساب وبهذه البرامج يكذب ويفتري فتبلغ الآفاق وتنتشر بها الفتن والعياذ بالله ويزيد بها الشر. فهذا والعياذ بالله شأنه عظيم وحاله وخيم، وهو يكذب ويفتري على العباد والبلاد والعياذ بالله. فإذن لا يجوز للمسلم أن يختلق الكذب. أيضا من أبشع الكذب المنتشر اليوم في هذه البرامج الكذب على خلق الله والافتراء عليهم، ونسبة ما لم يقله من حاكم وعالم وداعية مصلح ومسلم من عامة المسلمين، فإن هذا موعده وإياه يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم تبلى فيه السرائر، يوم لا يغفر الله عز وجل يوم لا يغفر الله تعالى فيه عن الظالمين، يحاسبهم الله عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، فيقف هو وإياه كما جاء في الحديث ما من رجل يرمي مسلما بشيء يريد به شينا إلا أوقفه الله عز وجل على جسر على متن جهنم، والحديث في سنن أبي داود بسند جيد، إلا أوقفه الله على جسر على متن جهنم حتى يخرج مما قال، أن يقف هو على نار جهنم حتى يأتي بإثبات وبنفاذ لما قاله في مسلم من المسلمين. فلا يجوز للمسلم أن يفتري على إخوانه المسلمين وأن ينسب عليهم أو لهم ما ليس من قولهم. الوصية الرابعة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم لتكون هذه البرامج برامج نافعة ومفيدة، أن يكون معلما أو متعلما، ولا يكون الثالث بل ولا يكون الرابع. فقد جاء في الأثر عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال أغدو متعلما أو عالما ولا تكن الثالث فتهلك، وقد روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. المراد أن المسلم في هذه البرامج إما أن يكون معلما للخير، ناشرا للقرآن، مفقها في السنة، دالا إلى البر والتقوى، محذرا من الشر، أو متعلما يستفيد من طلاب العلم، يستفيد من الدعاة المصلحين، يستفيد من الأحاديث والآثار، ولا يغدو الثالث. من الثالث؟ الثالث هو الجاهل. فالجهل آفة الآفات، يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، ويدل على الشر والعياذ بالله، وهذا والعياذ بالله هو أصل الفساد، وهو الهلاك في نفسه وفي غيره. وقد ويكثر في آخر الزمان أمثال هذا الجنس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأجابوا، فضلوا وأضلوا. فهذا يدل على أن الجهل آفة، آفة خطافة، يضل الله تعالى بها من يشاء من خلقه. فلا يجوز للمسلم أن يدخل في هذه البرامج وهو جاهل، لا يتعلم ولا يعلم. والأردى والأدهى من ذلك كله القسم الرابع أو الجنس الرابع من هذه الأجناس، وهو الفتان المفسد. فهناك من الناس شياطين، وقد أخبر الله تعالى على أن ثمة من البشر من هم شياطين كشياطين الجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشطن والتمرد والانحراف وصف يقع على المنحرف من الجن والإنس، وليست الشيطنة والشطن وصف خاص بالإنس بالجن، بل هو وصف يكون للإنسي ويكون للجني. ومن الإنس من هم شياطين عندما يصدون عن دين الله عز وجل، ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فهناك من الناس من هم في هذه البرامج من هم من هذا الجنس، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويحرشون بين الناس وينشرون الفتنة، ويغيرون صدر الراعي على الرعية، ويفسدون بين الرعية، ويدلون على كل بلية والعياذ بالله. فأمثال هؤلاء ينبغي أن يتقى منهم، ومن كانت هذه نيته فليحاسب نفسه، فإن الله عز وجل من ورائه بالمرصاد. الوصية الخامسة أصله أثر عن الإمام التابعي محمد بن سيرين فيما رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، قال عليه رحمة الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كثر اليوم المتكلمون في هذه البرامج، وظهرت العديد من الأسماء، وربما بعضها تكون بالرموز والألقاب. فلا يليق بالمسلم أن يودع دينه عند من لا يعرف من يكون ولا ماذا يعلم وفي أي رتبة من العلم هو. فكثر الآن الأئمة المضلون والحسابات المضلة التي يصدر الناس منها، وينقلون عنها الفتاوى، وينقلون عنها الحلال والحرام، وهذا والعياذ بالله من التهور الذي ينبغي أن يتقى كل من أراد أن يدخل في أمثال هذه البرامج. فلا يليق بالمسلم ولا بالمسلمة أن يأخذ الفتوى أو الحل والحرمة أو الحديث ممن لا يعرف دينه، لا بد أن يسأل من يكون هذا الأمر، من يكون هذا الرجل، ولمن يكون هذا الحساب، ومن هو هذا القائل. هكذا يقول محمد بن سيرين رحمه الله، يقول رحمه الله تعالى: إن هذا الأمر دين، فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه. وقد قيل: من خلط خلط له، أي من خلط المشرب فيأخذ من الصفو ويأخذ من الكدر، فإنه سوف يؤدي كذلك للناس صفوا وكدرا. فلا بد أن تنظر ممن تأخذ العلم، بأن يكون من أهل العلم وأهل الفضل، ومن عرفت أسماؤهم وعرفت مراتبهم العلمية وعرف فضلهم بين الناس. هكذا هذا هو الذي ينبغي أن يكون. أما أن يخلط المسلم ويأخذ ممن هب ودب، ويأخذ من أسماء وهمية وألقاب لا تعرف لمن تكون، ثم يجعلهم له أئمة، فإن هؤلاء والعياذ بالله قد يكونوا أسبابا للفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. الوصية السادسة: الأصل في أحوال المسلم أن يفر بدينه من الفتن، هذا هو الأصل، كما قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالأصل أن المسلم ينبغي أن يتقي مواطن الفتن وأن لا يحضر فيها. وهذه البرامج خليط ما بين الحق والباطل، هناك أناس يدعون إلى الجنة وهناك أناس يدعون إلى النار، هناك أناس يدعون للبر وهناك أناس يدعون للفجور. فينبغي المسلم إن لم يكن له الحصانة العلمية والتقوى ومراقبة الله عز وجل أن يهرب عن أمثال هذه المواطن، فلا يقترب الإنسان منها، وإنما يقصد المواطن التي تكون فيها الخير والصلاح. يقال هذا لأن هناك من الناس من يدخل فيما لا يعنيه، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اليوم كما أن هناك من الناس من لديه فضول نظر في عموم حياته، وهناك عنده فضول استماع أو سماع، فهناك أيضا من الناس في هذه البرامج من لديه فضول الخطوة، فضول التجول، فضول النظر في الحسابات، فضول الاستماع المقاطع الصوتية. وربما تكون في أمثال هذه المقاطع الصوتية الفتنة والعياذ بالله التي إن وقرت في القلب يعسر على المسلم أن يخرجها من قلبه. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا سمعتم أو من سمع منكم بالدجال في أرض فلينأى عنها. من سمع منكم بالدجال في أرض فلينأى عنها. اليوم وللأسف في هذه البرامج ما إن يسمع المسلم البسيط العامي العادي عن شيء في تويتر أو في هذه البرامج إلا مباشرة ويفتح الجهاز ويدخل محركات البحث ويطلب عن هذا الأمر ويريد أن ينظر ما الذي فيه. وما الذي تريده من هذا؟ إن سمعت بأن فيه فتنة، حساب من الحسابات، حسابات مفسدة، اهرب، فر بدينك، ابتعد عن مواطن الفتنة. هكذا الله تعالى يأمرك: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا هو الواجب على المسلم إذا سمع بدجال من الدجاجلة أو حساب من الحسابات المفسدة، إياك وإياه، لا تطلبه، لا تقترب منه، لأنك ربما إذا اقتربت منه لا تستطيع أن تخرج الفتنة أو الشبهة أو المقالة الفاسدة من قلبك وتعود كما كنت من قبل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال الفتن في آخر الزمان لما ذكر عليه الصلاة والسلام بأنها فتن القائم فيها خير من القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الفتنة، ولكم تخيل الحال في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من يستشرف لها استشرفت له، بمعنى من ينظر إليها تنظر إليه، كأن الفتنة مختبية عنك خلف جدار وأنت لا تراها من قبل، فلما أنت أبرزت رأسك لهذه الفتنة هي كذلك أبرزت رأسها لك وأظهرت عينها لك ونظرت إليها ونظرت إليك كما نظرت إليها. فما الذي يحملك إلى أن تذهب إلى أمثال هذه الحسابات؟ ألا تعلمون بأن هناك من الناس من ولج في حسابات خارجية وحسابات تكفيرية وحسابات ملحدة ضالة لا تقر لله عز وجل بحق ولا وجود، دخل بقلب مؤمن وخرج والعياذ بالله بقلب كافر بالله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا والعياذ بالله من المصائب التي دأب السلف على الفرار منها. ولذلك لما أخبر بعض السلف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمقالات الخوارج، يقول الراوي: فجعل عبد الله بن عمر كأنه لا يسمع الكلام، يريد أن لا يدخل الكلام إلى قلبه. ولما حدث محدث عند ابن طاووس بن كيسان، لما حدث عنده محدث من أهل البدع، وضع ابن طاووس إصبعيه في أذنيه وقال: يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واشدد. فقيل له: ما بالك، اسمع له، كما نقول اليوم في تويتر وفي هذه البرامج، انظر اقرأ، ما يضرك، بل سيضرني، بل سيهلكني، وما الذي يضمن لي، وما الذي يدريني أن تدخل هذه المقالة في قلبي ثم لا تخرج منه مرة أخرى. فقال ابن طاووس: يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واشدد حتى لا يسمع هذه المقالة. بل رووا عن محمد بن سيرين أن رجلا أراد أن يحدثه من أهل البدع، قال: يا أبا بكر أريد أن أحدثك بكلمة. قال: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. فقام محمد بن سيرين عنه ثم قال له: ما بالك؟ قال: إن القلب ضعيف، القلوب ضعيفة. ولذلك يذكر أهل التراجم في قصة الجعد ابن درهم مؤسس الفرقة الجهمية الضالة، يقال بأنه ناظر أقواما من فرقة يقال لها السمنية، ناظرهم وسمع إلى مقالاتهم، فجلس 40 يوما لا يصلي شاك في الله عز وجل والعياذ بالله من الفتنة. فلذلك ينبغي على المسلم أن لا يغامر بقلبه، لا تبحث عن الفتنة، بحثت عن موقع هيئة كبار العلماء، موقع الشيخ عبد العزيز بن باز، موقع العالم الفلاني تعرفه، اقتصر عليه، اكتفي به، فيه خير كثير. أما أن يعبث بهذه الأجهزة ويدخل من موقع إلى موقع ومن حساب إلى حساب، ثم والعياذ بالله يخرج من بيننا من يكفر، يخرج من بيننا من يفجر، يخرج من بيننا من يلحد في آيات الله ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد سلم قلبه إلى غيره والعياذ بالله. فإذن ينبغي علينا معاشر المسلمين أن نحذر كل الحذر عن مواطن الفتن. الوصية السابعة التي ينبغي أن يهتم بها المسلم في دخوله في أمثال هذه البرامج: اعلم بأن الله يعلم السر وأخفى، فلا يكون الله أهون الناظرين إليك. الله يراك، الله عز وجل مطلع على مقالتك، مطلع على سريرتك، يعلم ما تقول، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فلا يكون الله عز وجل أهون الناظرين إليك، لأن هناك من الناس من تغلب عليه الشقوة ويغلب عليه فرط الخلوة، فيدخل في المواطن المحرمة، وربما يغتر بالستر والخفاء والأسماء الوهمية والألقاب المخفية، فيفتري على خلق الله ويسب ويشتم ويتجرع على المحرمات، يعلم وكأنه يقول وكأنه لا يعلم بأن الله تعالى يعلم السر وأخفى. فلا يكن الله أهون الناظرين إليك، استحي من الله عز وجل. ولذلك من أهل العلم من قال كالفضيل بن عياض، قال: إذا أردت أن تقول قولا فانظر إلى من في السماء، يعني ارفع بصرك إلى السماء، هل الله يراك؟ فإن لم يردعك الذي في السماء فانظر إلى الناس، فإن لم يردعك الحياء من الناس فاستحي من نفسك أنت، فإن لم تستحي لا من في السماء ولا من في الأرض ولم تستحي من نفسك فابكي على قلبك، فإن قلبك قلب ميت. فينبغي الإنسان أن لا يكون الله تعالى أهون الناظرين إليه، يراقب الله عز وجل، لأن الله يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فينبغي الإنسان أن يتقي الله. وقد جاء في الحديث أنه يؤتى يوم القيامة بأقواب معهم أعمال، حديث ثوبان في سنن ابن ماجه بسند جيد، يؤتى يوم القيامة بأقوام معهم أعمال كأمثال الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا. فقيل: من هم يا رسول الله؟ جلهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتكم، ولهم نصيب من الليل كما لكم، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله. لذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان كثيرا ما ينشد، وهكذا ينبغي أن نكون، وهذا ما يسمى اليوم ويعبر عنه بإحياء الحس الذاتي أو إحياء الشعور الذاتي. نحن بحاجة إلى إحياء أمثال هذه الرقائق في القلوب واستحضارها حتى على جهازك أو خلفية جهازك أو أمامك على شاشة الكمبيوتر، أن تجعل أمثال هذه الآيات وأمثال هذه الأحاديث وأمثال هذه الأشعار التي تحيي قلبك ولا تجعلك تعصي الله عز وجل في خلوتك، وأن تراقب الله في خلوتك. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكثر أن ينشد قول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يراقب الله سبحانه وتعالى فيما يقول في خلوته، لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى. الوصية الثامنة: جاء في الحديث إن من عباد الله من هم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من عباد الله من هم مغاليق للخير مفاتيح للشر، فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل ثم ويل ثم ويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر. فيا عبد الله ويا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، إذا دخلت هذه البرامج كن مفتاحا للخير، أرشد إلى السنة، انشر آيات من كتاب الله عز وجل كفى به حجة مبين وهدى ونور، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. اليوم الكثير منا يزهد في نشر آية، يزهد في نشر حديث، وهو هدى ونور وبيان وشفاء وعلم نافع ومرجع العلوم النافع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلم أن يكون مفتاحا للخير وأن يدل الناس على كل ما فيه خير من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت عندك فرية أو جاءت عندك كذبة أو جاء عندك أمر ممنوع لا يجوز لك نشره، إياك أن تنشر هذه المقالة، لأن الإنسان يكون عليه الوزر، كما قال النبي عليه السلام: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. قد تأتيك تغريدة أو يأتيك برودكاست كما يقال، أو رسالة، ثم تحولها وتدورها إلى مجموعة أخرى لا تريد إلا خيرا، لا تريد إلا أن يحذروا منها مثلا، وأنت قد أسأت الطريقة، ربما تنتشر من مجموعة إلى مجموعة، من واحد إلى ألف إلى آلاف، فيضل الله تعالى بها أمم، وتكون مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فلا يجوز للمسلم أن ينشر ما فيه شر، وإنما ينشر ما فيه خير لعموم المسلمين. الوصية التاسعة: يا طالب العلم، عنوانها: يا طالب العلم إياك والتولي يوم الزحف. هذه البرامج عمت بها البلوى، لا يكاد يخلو منها جهاز ولا يكاد يخلو منها بيت، بل كثير من طلاب العلم قد ولجوا فيها. فإن كنت قد ولجت يا طالب العلم في هذه البرامج فهي ميدان معركة بين الحق والباطل، فإياك والتولي يوم الزحف. فهو زحف من أهل الضلالة وأهل البدع وأهل المنكرات والتخريب والتفجير والتدمير، كما هو الحال اليوم. جموع كلهم يرصدون للإسلام كل مرصد، ينشرون الفتنة. فإن كف طلبة العلم عن أمثال هذه البرامج والنشر فيها وإيصال العلم فيها، فمن يعلم الناس الخير؟ ومن يبين للناس الخير؟ ومن يرشدهم للتقوى؟ فلا ينبغي لطالب العلم ولا يليق به إن دخل في أمثال هذه البرامج أن يكون ثقيل الخطوة، وأن يكون بارد الهمة، وأن يكون ضعيف الجأش، بل لا بد أن يكون مقداما ينشر الخير ويأمر بالمعروف ويرد هذه الضلالة ويدافع عن السنة ويرد على الزنادقة وينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مكافحا منافحا عن دين الله عز وجل. هذا هو الجهاد، وهذا هو الاحتساب، جهاد الكلمة، جهاد الصديقين. أكثر الأنبياء كلهم جاهدوا بالكلمة، لم يحمل جميع الأنبياء السلاح، وإنما السلاح كان لبعضهم دون بعض، وأما الكلمة كلهم كانوا على هذا النوع من الجهاد. فأنت الآن جهادك في أمثال هذه البرامج جهاد الكلمة، انشر السنة، انشر الخير، مر بالمعروف، انهى عن المنكر، دل الناس على كل ما فيه نصرة لدين الله عز وجل، رد على المخالفين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن العدول من كل خلف، كما قال عليه الصلاة والسلام: يحمل العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. هؤلاء الثلاثة وهذه الأجناس الثلاثة كلها اليوم موجودة في تويتر وفي هذه البرامج، جهال يتأولون دين الله تعالى على غير تأويله، مبطلون ينتحلون دين الله تعالى في كفتهم وهو بريء منهم، تحريف الغالين غلاه يحرفون دين الله ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فدورك يا طالب العلم أن تكون نافيا لهؤلاء، محذرا منهم، محذرا من سبيلهم، تدل على الخير وتحذر من كل شر وضير. هذا الذي ينبغي على كل طالب علم في أمثال هذه البرامج. الوصية التالية لها، الوصية الثانية عشر، الوصية الحادية عشر: حسابك دليل على عقلك. حسابك عنوانك أنت، كما أن لسانك يدل على عقلك فكذلك حسابك يدل على عقلك، في صورته، في البروفايل كما يسمى، في صورة العرض، في لقبك، في رمزك، في تغريداتك، في مشاركاتك. فالناس إنما تزينك بما يظهر لنا منك، فإن رأينا منك العقل ورأينا منك العلم ورأينا منك السنة فهذا دليل بأنك على خير، وإن رأينا الهزل والمجون والكذب والافتراء فإن هذا والعياذ بالله يدل على الشر. فينبغي على الإنسان أن يكون حريصا على عقله، فكما أن الدين رأس مال فكذلك العقل رأس مال، فينبغي الإنسان أن يكون محافظا على ذلك. وهذا له ارتباط بالوصية الثانية عشر التالية له، وهي: إياك والفواحش وخوارم المروءة. اليوم والعياذ بالله هناك من الناس من يستره الله عز وجل في الليل ويكشف ستر الله في النهار، وهذا ممن يمقت الله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن مما يمقت الله تعالى أن الرجل يفعل المعصية في الليل ثم يأتي في النهار ويقول قد فعلت وفعلت، فيكشف ستر الله عنك، الله سترك وحجبك عن أعين الناس. فإياك أن تكون من المبتلين، وقد قال النبي عليه السلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فدل على أن الذين يجاهرون بمساويهم ومعاصيهم هؤلاء والعياذ بالله في بلوى. فإياك أن تكون من هؤلاء المبتلين، وأن يفعل المسلم المعصية مخالفة أمر الله عز وجل ويستره الله تعالى بستره، ثم يأتي في هذه البرامج ويصور نفسه أو يسجل نفسه ويقول للناس انظروا إلي والعياذ بالله. هذه بلوى. ومنها من أمثال هذا الابتلاء وهو كثير منتشر خوارم المروءة. وأريد بخوارم المروءة أن الإنسان ينزل إلى سفاسف الأخلاق والعبارات الردية والأعمال المضحكة والهزل والمجون، وهذا يا إخوان له سلبيات كثيرة بين المسلمين وأيضا عند عموم العالمين. ينبغي للإنسان أن يكون دليلا على الإسلام، أنت الإسلام، أنت السنة. والأدهى والأمر أن يخرج في أمثال هذه البرامج من يتظاهر بالعلم والدعوة، صاحب علم وصاحب دعوة، ويظهر للناس بأنه خطيب وأنه معلم الخير، ثم يرى الناس له مقطعا آخر فيه سخف من القول وفيه ضحك وفيه مجون، مما يدل والعياذ بالله على بأن مروءة هذا الرجل مخرومة. لا يليق بالإنسان أن يظهر للناس ما ينقص رتبته وينزل من مكانته بين الناس. لا بد أن يظهر لهم الحسن ويكشف عنهم ويحجب عنهم القبيح من خوارم المروءة. الوصية الثالثة عشر: من ورائك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. من ورائك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل ما تكتب من تغريدة، ثقة تامة بأنك واقف بين يدي الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، مسؤول عن كل ما تلفظ به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما تحرر من كلمة ولا تنشر من تغريدة ولا تكتب من مقال إلا وأنت مسؤول عنه بين يدي الله تعالى. فحاسب نفسك، راقب ماذا تقول. ذكر السفاريني في كتابه في شرح منظومة الآداب أنه يروى بأن رجلا قال لدابته تعست، جاء في الأثر، فاختلف الملكان هل هي حسنة أم سيئة، فقال ملك الحسنات ليست بحسنة، قال إذن هي سيئة فكتبت في السيئات. أنت ستحاسب على كل لفظة، على كل مقالة تقولها، فراقب نفسك. إياك أن تتكلم بكلمة تشكو الويل بين يدي الله عز وجل عندما تكتبها في هذه البرامج، فيجب على المسلم أن يحاسب نفسه في كل ما يقول وما يكتب. الوصية الرابعة عشر: دع المراء ولو كنت محقا. احذر من الجدال، إياك والخصومات. هذه قاعدة سلفية، قاعدة قرآنية. يقول: ولا تجادل أهل الكتاب. الأصل نفي الجدال إلا بالتي هي أحسن إن كان هناك من إحسان ومنفعة، ثم قال إلا الذين ظلموا منهم. الظلمة أهل الفجور، أهل العناد، أهل الشقاق، إياك وإياهم، ابتعد عنهم، لا تناظرهم، لا تجادلهم، لا تصغي إليهم، كما تقدم معنا من آثار، لا تصغي إليهم، لا تنظر في حساباتهم. إياك أن يدعوك الشيطان بحجة المجادلة والمناظرة، وما يدريك أن عنده من الشبهة والقدرة على إيصال عقيدته إلى قلبك ما ليس بعندك. ثم الجدل والخصومة من أعظم الآفات المورثات إلى الشكوك، وما ضل من ضل عن دين الله وارتد من ارتد إلا عندما سلم قلبه للجدال. ولذلك أهل العلم صنفوا في هذا الباب مصنفات مفردة، كالأجري رحمه الله تعالى كتابه أخلاق العلماء، كل الكتاب في التحذير من الجدال، ذكر آثار عديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على جماعة من الصحابة وهم يتجادلون في شيء من القرآن أو القدر، خرج كأنما فقع في وجهه حب الرمان، قال: أبي هذا أمرتم؟ أبي هذا أمرتم؟ ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا زعيم أو كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فمن دخل هذه البرامج، هذه البرامج برامج ليست ميدان للمناظرة ولا للحوار، وأنت لست أهلا من أهل المناظرة ولا للحوار، فإياك وإياك والجدل، فإنه يورث الشك، يورث الريبة، يورث الردة عن دين الله عز وجل. جاء رجل عند الإمام مالك فقال: يا أبا عبد الله ناظرني، أريد أن أناظرك. فقال الإمام مالك: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاء ثالث وغلبنا؟ قال: نتبعه. فضحك الإمام مالك وقال: يا هذا، إن الله قد جاء لمحمد بدين واحد وقد هداني الله له، فإن كنت قد أضللت دينك فاذهب والتمسه. اليوم يأتونك في هذه البرامج والحسابات يريد أن يجادلك، يريد أن يناقشك، لا تجادله، دعه يكتب ما يكتب، انشر الخير، ارمي بها، ارمي بسنة النبي عليه السلام بين أظهرهم، انشر الخير. من أراد الله هدايته فسوف يهديه الله، ومن لم يرد الله تعالى هدايته والله لن تملك له من دون الله تعالى شيئا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فلا يليق المسلم أن يجعل هذه البرامج ميدانا للمناظرة والجدال وليس عنده العلم المؤهل ولا المهارة التي يستطيع من خلالها أن يناظر، وليس من وراء ذلك أيضا منفعة لهذا المناظر، وإنما هي للمغالبة وإظهار القوة وحشد الجماهير أو كما يقال. فإن هذا مما لا ينبغي للمسلم أن يكون عادته في هذه البرامج. الوصية 15: إياك وفتنة النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت عليكم فتنة أضر من فتنة النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذه البرامج يكون فيها الاختلاط ما بين الرجال والنساء، وهو ما يسمى اليوم بالاختلاط الإلكتروني. يكون هناك نساء وربما منهن من هي داعية فتنة، أو ربما يكون بينهم حسن نية ولكن الشيطان يمكر فيما بينهم. فينبغي المسلم وللرجال والنساء أن يستأثر كل جنس من الجنسين بنفسه وبجنسه، وألا يكون بينهم هذا الاختلاط الذي يفسد ولا يصلح، ويكون موطن من مواطن الريب والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحتاط لدينه وذمته وأمانته. الوصية 16: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. كل ما فيه دعوة إلى الجماعة والائتلاف وصدق البيعة والسمع والطاعة فعليك به، وكل ما فيه شروج وشذوذ ومروق ومخالفة لولي الأمر والحسابات الخفية والحسابات الموغرة والمفرقة للصف والدالة على الشر والناشرة للفتن، فإياك وإياها، ابتعد عنها. دع عنك بنيات الطريق، دع عنك التي تدل على الشر والفتنة، أغلقها، احجبها، احضرها مباشرة. وإنما عليك بالحسابات التي تدعو إلى الجماعة والائتلاف وتبعد عن الفرقة والاختلاف. الوصية 18، وهي مرتبطة بهذه الحسابات: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أنتم، أو كذلك أنتم اليوم في هذه الحسابات، أنتم على دين من تضيفون، أنتم على دين من تتابعون. ما يدريني عنك من تكون حتى أرى من تضيف. فإن رأيتك تضيف حساب الشيخ عبد العزيز بن باز، حساب هيئة كبار العلماء، حساب الشيخ الفلاني والعالم الفلاني المعروف بالدين والاستقامة، أعرف بأنك على خير. وأما إن رأيت بأن هذا الشخص يتابع الحسابات الموبوءة، الحسابات الفاسدة، الحسابات المضلة، فإن والعياذ بالله على شر. وقد قال أبو قلابة: قاتل الله الشاعر الذي يقول: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. فينبغي المسلم أن ينظر من يضيف، وأن يراقب في هذه الحسابات، فلا تضيف ولا تضم في مجموعة من المجموعات أو في حساب من الحسابات إلا من تعرف دينه من أهل الخير والصلاح، ومن يفيدك ويعينك في دين الله عز وجل. الوصية 19: اعرف علامات الشر وأهل الشر حتى تتقيهم. أنت تلج في ميدان مختلط فيه الخير والشر، فيه المصلح والمفسد، فاعرف العلامات التي تدلك على الخير والحسابات التي ترشدك إليها. كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر، لكن عرفت الشر حتى التقيه. فينبغي أن تعرف علامات أهل الباطل، فأهل الباطل لهم علامات ولهم شعارات، وقد جمعتها في ما يسمى اليوم بالهاشتاق أو الوسم عن علامات الأئمة المضلين الذين حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم. من علامات الأئمة المضلين الدعوة للفرقة، فكل حساب يدعو للفرقة والفساد والثورات والتخريب فهو حساب شر، إياك وإياه، ابتعد عنه. أيضا من علامات أهل الباطل الطعن في العلماء والتشكيك في أماناتهم والانتقاص من علومهم، فكل حساب تراه ينتقص أهل العلم ويحاربهم فاعلم بأن الله تعالى يحاربه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأولياء الله هم العلماء، فهؤلاء يحاربون الله، فما ظنك بمن يحارب الله عز وجل. زعمت سخينة أن ستغلب ربها فلا يغلبن مغالب الغلاب. فإذا الحسابات التي يكون فيها الطعن في العلماء والانتقاص منهم ينبغي أن تجتنب أمثالها. أيضا من الحسابات التي تتقيها والتي هي علامة على الشر، الحسابات التي تتبع عورات الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، إياكم وتتبع عورة الناس، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو كان في داره. الحسابات التي لا ترى فيها منفعة ولا فائدة، وإنما فيها تتبع العورات وتصيد العثرات، فإياك وإياها، وإنما اتبع الحسابات التي فيها النصح والصدق مع المسلمين. أيضا من علامات الحسابات التي ينبغي للمسلم أن يتقيها وأن يحذر منها الحسابات التي فيها الاستهزاء بدين الله عز وجل والتشكيك في السنة ومخالفة ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الوصية 20: استر الناس يسترك الله عز وجل. إن جاءت هناك اليوم يسارع الناس في هذه الحسابات: فضيحة فلان، أجارنا الله وإياكم من الفضيحة، وشمل الله وإياكم بالستر حتى نلقى الله عز وجل في الدنيا والآخرة. هناك من الناس اليوم من يبادر: فضيحة فلان، فضيحة فلان، حتى ولو كان من خصومك، حتى ولو كان من أعدائك، ما شأنك وشأن الفضائح؟ إياك والفجر في خصومة، أمر قد ستره الله عن أعين الناس، فإياك وأن تكون من أهل الهتك وكشف الأسرار والأستار، إلا أن يكون صاحب بدعة وضلالة وصاحب انحراف، فإن هذا وأمثاله يجلى أمره ويوضح أمره. كما جاء لما جاء الرجل عند الإمام أحمد قال: يا أبا عبد الله، الرجل يكون فيه بدعة، أتكلم فيه أم أسكت؟ قال: إن سكت أنا وسكت أنت متى يعرف الناس بدعته؟ فإن كان هذا الرجل صاحب بدعة وضلالة فإنه يجلى أمره، ولكن يجلى أمره بضوابط شرعية، بأن لا يكون هناك فجر في الخصومة، أن لا يفترى عليه، أن يبين من أمره القدر الذي به يستبين الحال، وأما أن يتفكه بالأعراض ويتلذذ بها وينشر عنه كل شيء ستره الله عز وجل فإن هذا ليس من دين الله. وقد حكى ابن حبان الإجماع على أن من استبان أمره بشيء أو بكلمة واحدة فلا يجوز لنا أن نتمادى إلى ألفاظ عديدة، ولذلك كان من ألفاظ الجرح والتعديل، ألفاظ الجرح عند أئمة الجرح والتعديل، كلمة واحدة يقال عن البعيد: كذاب، ضعيف، سيء الحفظ. بل من ألفاظ الجرح والتعديل أو أساليب الجرح والتعديل تحميض الوجه أو مد الشفة أو البصق عند ذكره، هذه تكفي لبيان حال الشخص. فإن كان ولا بد تريد التحذير من شخص فحذر منه بعدل وعقل وإنصاف، وإياك والتشفي والتشهي بأعراض الناس، فإن هذا والعياذ بالله من الفجر في الخصومة، والفجر في الخصومات من شأن المنافقين وعلاماتهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الوصية 21، وبها أختم هذه المحاضرة لأخوات النساء: فينبغي للنساء أن يتقين الله عز وجل وألا يفتن المسلمين في أمثال هذه البرامج. فالشارع جاء في أصول الشريعة أن المرأة لا ينبغي لها أن تحدث ما يجلب الأنظار ويجلب الأذهان إليها، فحرم الله تعالى عليها الصوت الذي ينادي بانتباه الناس إليها: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين، حتى الضرب بالرجل فيجلجل الخلخال فيلتفت الشخص إليها، فدعت إلى نفسها بالصوت. وقال النبي عليه السلام: أيما امرأة استعطرت ليجد الرجال ريحها لم ترح رائحة الجنة حتى الرائحة. وقال في الصوت في الكلام: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرأة التي تدخل هذه البرامج وتبتلى في النشر في تويتر وما شابهها، تتقي الله عز وجل فلا تنادي إلى نفسها لا بصورة فيها ما حرم الله مما أوجب الله تعالى عليها أن تستره، أو صورة تنادي إليها من الصور الرومانسية كما يقال اليوم في العبارات الدارجة، أو كلمات حب وغرام، أو مشاركات مع الرجال وإرسال وردة أو صورة قلب أو ما شابه ذلك. هذه تنادي على نفسها كأنها تقول للناس: التفتوا إلي، انظروا إلي. لا ينبغي المرأة أن تدخل في جدال الرجال ولا في خصوماتهم ولا في عراك المناظرات، فإنه لم يعرف على مر التاريخ أن امرأة من المسلمين انتصبت للجدال مع المخالفين أو المناظرة مع المخالفين. المرأة تدخل هذه البرامج لنشر الخير بقدر استطاعتها وبقدر ما يحل لها ولبنات جنسها، وتستفيد من أهل الخير والصلاح. وأما معارك الرجال ومواطن الاختلاط والخلوة في الخاص وما شابه ذلك، فإن هذا من المواطن المريبة التي تنادي بالشرور. ولمقال منشور في الشبكة عنوانها: الأجهزة الذكية غير زكية وتكلمت فيها عن الخلوة الإلكترونية، فأنصح أخواتي بالرجوع إلى هذا المقال، فإن فيه جملة من الوصايا المهمة. والأدهى من ذلك كله أيضا أن تنشر صورتها وما حرم الله عز وجل، فإن هذا مما لا يليق بالمسلمة والعياذ بالله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقيض لهذا الدين أنصارا، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وأن يحفظ هذه البلاد، وأن يوفق ولي أمرنا إلى ما يحب ويرضى، ويأخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وأن يجزل الأجر لعلمائنا وأكابرنا، وأن يلهمهم الرشد والصواب، وأن يوفق سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز أن أتاح لنا الفرصة باللقاء بكم والكلام من بين يديه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله صاحب الفضيلة الشيخ بدر بن علي بن طامي العتيبي مدير عام الدعوة والإرشاد في محافظة الطائف على ما تفضل بهذه المحاضرة الطيبة النافعة. نحن وإياكم أيها الأحبة على موعد مع تعليق مبارك من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي المملكة، والإجابة على أسئلتكم، وليتفضل سماحته جزاه الله خيرا وسدده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، شيخ عبد العزيز مدير دعوة الطائف أتحدث على مسامعنا جميعا عن قضية مهمة، وهي مسألة التواصل الاجتماعي وما لا من أضرار وما بها من أضرار وإساءات وظلم وعدوان. لا شك أن هذه الأجهزة الحديثة طريقة، إما أن يكون وسيلة للخير والعمل الصالح، وإما ضده. فهذه وسائل ذو حدين، إن استعمل في طاعة الله في الدعوة إلى الله لتعليم دينهم، لتعليم الشرك والبدع والمعاصي، لتفقيه دين الله، واستغل طيبا كان خيرا، وإن استغلت في الشر والبلاء والحال التافهة والمقال الخبيثة من كذب وغيبة ونميمة وإشعال فتنة وتفريق بين الزوجين وبين أبوين وبين زوجين وبين أبناء وأبيهم وبين جيران بعض الزملاء، هذا عظيم. فإن هذه وسيلة خير لمن تدبرها بالخير، تجد فيها كتب كثيرة ومكتبات عظيمة تقي بها العلوم كثيرة جدا، لكن الأمر الشديد أن هذه العلوم النافعة صرف الناس عنها، وأرض يشتغلون بقيل وقال وما فيه من أخبار وما فيه من نقول أخبار، وهي بحد ذاتها ليست عمدة ولا يعول عليها، وإنما هي معظمها كذب الافتراء. قد يكون بها حديثة صادقة لكن مئة كلمة كذبة، فالحذر الحذر منها، إن سمعناها فلنكن الحذر منها، لا نحدث بها ولا نشيعها ونروج بها الناس. يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا على الآية، فنشر هذه المقالة وتداولها بين الناس وبثها مجالس مما يؤكد يعني شأنها ويعظم أمرها، لكن لو أعرض الناس عنها واستوى الخير وصرفوا عن الشر والفساد ومواقع مشبوهة لكان خيرا لهم. هذا الزمان في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم كفى بكذب أن يحدث بكل ما سمع، كفى بكذب أن يحدث بكل ما سمع، فمن حدث بكل ما سمع الأمر يقع بكذب أنه قد يحدث أشياء غير واقعية يظنها حق وهي باطل، يغتر بهذه الاتصالات وما فيها من كلام وتزيد. ولكن لو يفكر ترى الصحيح لعلم أن هذه أشهر الأوقات وكلام الأكثر كذب وافتراء، والأصدر فيه ولو يعول عليه، وإنه الحذر من هذه وسائل الكذب كلها. في الحديث ملعون من خاب امرأة على زوجها، يعني من لعن رسول الله من خاب امرأة على زوجها وأفسد من زوجها. في التواصل الاجتماعي أحيانا مواقع هي إشعار من الزوجين ودعوة الطلاق ودعوة الخلع وإلى آخر ذلك، يكون فيها أحيانا من برامج قبيحة سيئة لا يصدقها ولا يأخذ بها، بل هو يصدق تقوى الله والحذر من الشر. في أحيانا تواصل اجتماعي، في أحيانا التقاء دعوة التقاء الإنسان وإلى وإلى، وكل هذه الأمور الخبيثة التي لا خير فيها. أيها الإخوة، في بلاد هذه مجلس التوحيد والإسلام، بلاد الخير والعلم والهدى، يا إخواني اليوم يعادي على الإسلام كلهم، يعادونه على عقيدته، ويعادون على أمنه، ويعاد على اقتصاده، ويعادون على انتظام حياته، ويعاد على أمنه واستقراره. كلنا حريصون على فساد ديننا ودنيانا. أم يحسن سلامتها والله فضله، هم على كل خير. هذا بلد المبارك والاستقرار، بلد الخير والصلاح. هذا بلد يريد أعداؤنا أن يحولوها إلى فوضى وإلى اضطرابات، تسفك الدماء كما وقع في الدول الإسلامية. ولهي أبو الله على ذلك، وإنما يعيش بنعمة وأمن واستقرار وولاة أمر. أسأل الله لهم التوفيق والسداد، حرصا على كل خير، جاهد وشهدون يصلح الأمة ويصلح لنا ويضع من رحم الأمة الإسلامية بمجال يشارك المغارب ومغاربها. جاهد بكل ذلك، فليحذر المسلم أن يسمع أو يصغي لكلمة قبيحة أو لآراء سيئة أو إشاعات وإرجافات لا خير فيها. الصبر والثبات والاستقامة، الصبر من النعم، فنعم الله بحالنا ظاهر باطنا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن أعداءنا يحاولون تفريق قلوبنا ويصفنا بين أبنائنا. فيأبى الله على ذلك نجب أن نكون يدا واحدة، كل يد واحدة بالخير والصلاة. أعداء لكل من أعدى ديننا أنصر الحق وأيده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون يحبه يا الله، وصلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم.
جزا الله سماحة الشيخ على ما تفضل بهذا التعليق الطيب المبارك. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما توجيه سماحتكم تجاه من يدخل النت وغيرها لكي ينشر كلام العلماء الصالحين والدفاع عن بلاد التوحيد؟ يقول ما توجيه سماحتكم في من يدخل النت الانترنت وهو غير عالم ولا طالب علم، لكنه ينشر كلام العلماء الصالحين والدفاع عن بلاد التوحيد؟
المهم أن يكون ما قال حق، أن يكون ما قال، إذا كان ما يقول حق عليه. المهم أن يكون يعلم بلد من الحق والباطل. قد يكون عند الغيرة الدين لكن ما عنده علم، قد يقع بالخطأ. لا بد من يكافح الباطل أن يكون على علم الباطل حقيقة حتى يستطيع أن يكافح بسبب النابعة.
أحسن الله عليكم. يقول السائل إذا امتنع الأب عن من النفقة على الابن، فهل للأم أن تعطيه من زكاة مالها؟
لا، إذا افتقر ابنها أو امتنع أبوه عن إعطائه فإن الأم تنفق على مالها دم الزكاة، لأن واجب الأم يوم يسعد مساعته. فالأم تنفق على ابنها إذا احتاج من النفقة العامة، أما الزكاة تخص بالفقراء والمساكين.
أحسن الله عليكم. ما رأي سماحتكم في رجل يقرأ القرآن الكريم وهو لا يحسن القراءة بسبب أنه لم يحصل على قسط وافر من التعليم، وهو في قراءته يلحن لحنا جليا بحيث يتغير مع قراءته المعنى، وهو يحتج بحديث عائشة الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به؟
يقرأ بينه بنفسه قراءة تنفع ويضر غيره، لكن لا يجهر بالقراءة لأنه يجهر بها كان به أذى الإنسان يسمعون يلحن في القرآن. يقرأ بينه وبين السيء ويتقي الله ويسر قراءته، ولعل الله يذيبه على ذلك إن شاء الله. يجرى من القراءة الملحونة المغيرة الألفاظ ما يصلح هذا.
أحسن عليكم. يقول السائل كثر كثير من الناس يأخذ الدين من الدعاة ويترك الأخذ من العلماء حتى الفتوى، ويكثر من الجدال بغير علم، وجزاك الله خيرا.
الدعاة إلى الله لا بد فيه من علم، يكون علماء بمعنى يعلمون حاكم العلمين وصادقين في ذلك وعلى علم وصيرة. لكن الداعي إلى الله قد يوفق للمحاضرات والكلمات لكن ما عنده علم بتار. فأنا أنصح الداعي إلى الله إذا دعا إلى الله وخطب الناس وعظهم وكان علمه قاصرا إذا سئل عن العلمية ليقول الله أعلم وليحول على من هو أعلم منه. ما كل من دعا ما كل من خطب وتكلم يكون عالما. قد يعطى الإنسان يفتح له بالكلام بالمقال بالخطب لكن ما عنده علم هذه مصيبة. ومن تكلم سئل فإذا سأله الناس ولا يعلم قال ها الله أعلم سألوا غيري ما هو أعلم مني ويرتاح ما يحاول أن يجيب على جهل اتقاء يقول مني ما أعلم هذا خطأ.
أحسن الله عليكم. يقول السائل كيف يحقق الشاب المسلم الخير والطاعة في استخدام هذه الوسائل الحديثة؟
هذه الوسائل أعظم من كل شيء وسيلة. المنبر في الجامع يخص المصلين المعلم في جامعته لكن هذه الوسيلة دي أعظم حتى لا من منبر ولا من مسجد ولا من مدرسة أعظم وسيلة يملكها الصغير والكبير والجاهل والعالم ويملكها كل أحد ويسمعها كل أحد وبيد كل أحد إن ملئت أيدينا بها وكل عام يغيرونها بأشياء جديدة وتقدم الحديث فيها. فالذي عنده علم نافع وصيرة واستغل هذه المواقع بدعوة إلى الله بعلم وبصيرة وحلم ورفق وأناء وتوصيل للناس وتحذير البعض بالحق غير غلو ولا إفراط. فأرجو أن يكون موفقا إن شاء الله لأن بعض المواقع يسمعون الناس كلهم يعني هذه الجوال هذه الوسائل تبلغ آفاق الدنيا آفاق يعني يأمن بالصين يشاهدوا من أمريكا مثلا يعني هي وسيلة قوية والأيدي بالاستغلال النافع.
أحسن الله عليكم. يقول السائل ما المراد بقول الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور؟ يقول ما المراد بقول الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور؟
صلاة الله على عباده ثناء عليهم. قال أبو العالية صلاة الله على نبيه ثناء ومن على الله يصلي على يثني على المؤمنين ويمدحهم ويثني عليهم لأنه طاعوا رسوله.
أحسن الله عليكم. يقول السائل من كان في عمل في حراسة فهل له أن يترك صلاة الجماعة؟
إذا كان عمله مقتضى لزوم المكان هذا معين فيتعدى لأنه يعني يتعدى لأصبح عليه خلل وأعطي الوظيفة على أي هذا المكان فإن عمله إذا شق مسؤولي صلى في مكانه.
أحسن الله عليكم. كثر لبس التمائم بين الشباب وخصوصا الرياضيين فما نصيحتكم؟ يقول كثر لبس التمائم بين الشباب وخصوصا الرياضيين التمائم لبس التمائم بين الرياضيين الشباب الرياضيين
التمائم
نعم الأسورات. أحسن الله عليك. الأسورة
أمبارات
لا يلبسون أساور
لبس الذهبي حرم الرجال. فأنا من أسوار ذهب أبقى وقال يعمل يجوز منه بضيع بيده فلبس الذهب يحد رجل حرام لا يجوز لا يحد المسلم يذهب ذهب إنه حرم عليه. لم يأخذ حديث بيساره ويذهب بيه وقال هذا حل لنادي أمتي حرام على ذكورها. فالحرير والذهب حرام على الرجل وما حل الله.
والجلد أحسن الله عليكم أحيانا يلبسون أساور من الجلد.
كيف؟
من الجلد والخرق أساور من الخرق والجلد.
وشو هذا؟
أقول يلبسون أساور من الجلد ليست من الذهب من الجلد والخرق. أحسن الله عليكم.
المهم المحرم الذهب
لا ما تكون من التمائم. أحسن الله عليك.
إن يتخذونها لدفع الضرر
هم يقولون أنها للتزين فقط للزينة.
الذهب لا يجوز للرجال.
أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. يقول السائل
نعم
أحسن عليكم. يقول السائل: ما حكم من يؤدي الصلاة في البيت وهو لم يعاني من أي مرض؟
جاء في ابن عباس أن من صلى من ترك الصلاة بغير عذر من ترك الصلاة إن الله لا يقبل صلاة ابن عباس، معناه أن الجماعة واجبة، وأن من تخلف عنها بلا عذر لم تقبل صلاته. فالواجب على المسلم أن ينتقد بنفسه ويحافظ على الجماعة ولا يتخلف عنها إلا بعذر شرعي، لأن فيها خيرا كثير. الحديث: صلاة الرجل جماعة من 25 ضعفا، وإذا توضى بعد الوضوء ثم خلي المسلم لم يخطف خطوة يخطف بها حسنة وحط بها سيئة، وإذا صلى لازم يصلي عليه ما يبدو يحدث. الحديث إن الله في الحديث إن بشر بشر الظلم من التام يوم القيامة.
أحسن عليكم. يقول السائل: توفي والدي رحمه الله وترك والدتي وهي امرأة كبيرة ولها أولاد في الرياض وخارجها، وهي الآن في العدة وتريد أن تزورهم أو تزور غيرهم، فما حكم ذلك؟
تبقى في هذا البيت الذي كانت تسكن فيه حياة زوجها إلى أن نقضي العدة إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلمة أحصاها عن أسماء الله الحسنى، من أحصاها دخل الجنة، ما المراد بإحصائها؟ أحسن الله عليكم.
عدها أولا، ثانيا منها فهو معناها والعلم مقتضاها، فهي تعد ألفاظها وتؤمن بحقيقتها لله جل وعلا، منه لله جل وعلا، وتمثيل وتشبيه ليس من شيء هو السميع البصير، تؤمن بحقيقتها كما دل الكتاب والسنة عليه، لا تؤول وتحرف عن كلام موضعه.
شكر الله لسماحة الشيخ، وشكر الله لكم حضوركم يا أولي الأحبة، وننبه على لقاء الأسبوع القادم مع معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.